وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع أصحابه في ليلة بيعة العقبة وقالوا يا رسول الله نحن وصينك ببيعتنا فما لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وصيتم فلكم الجنة. وفي يوم بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي موقعة أخرى الذي نفسي بيده لا يقاتلهم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. لا ينبغي أن تعلق نفوس الشباب ونفوس الأجيال بأهداف قريبة حتى وإن كانت أهداف مشروعة، فهي في موازين الشرع تبقى أهداف تكتيكية. أما الهدف الاستراتيجي الأسمى الذي ينبغي أن تعلق به النفوس وأن تعلق به البشرية وأن يربى عليه الناس هو الجنة الناس رب العالمين. حين يعلق الناس بأهداف أخرى إما يستطيلون الطريق أو يستبطئون الثمرة أو يستعظمون التضحيات فيتساقطون على جنبات الطريق، لكن من كان هذا هدفه وهذه غايته وهذا مقصده فلو بقيت الدنيا وحده على مبدأ الحق لا يتراجع ولا يأس ولا يمنع ولا يفرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، وثبت على ذلك حتى لقي الله سبحانه وتعالى. أيضا ما يعني أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساوموا فقال والله لو وضعوا القمر في يمين والشمس في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أقتل دونه.
أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ويتبع هذا يا شيخ مثلا الآن في الصحافة المعاصرة الآن يقرأ الشاب كثيرا من المقالات أو كثيرا من التحليلات والتقارير التي يعلم تمام العلم أنها كذب ليست واقعة، يعني كما ما يقرأ مثلا في الشرق الأوسط أو مثلا في الحياة أو في غيرها يعلم أن ما يقرأ افتراء كامل. فهذه الكتابات وهذه الأمور تثير في نفس أشياء كثيرة يريد أن يعبر عنها أو يوصل فكرته لنا. أولا ما موقفه مما يرى أو مما يقرأ؟ ثم هل يستطيع أن يرد عبر مثلا هذه الجريدة العلمانية ذاتها؟ يعني هل هذا يعني هذا المنبر هذه الجريدة العلمانية وما هي معروفة أنها منبر من منابر العلمانيين، هل أستطيع أن أرد عبر هذه الجريدة بذاتها وإلا أبحث عن منبر إسلامي آخر أستطيع أن أصل كلمتي؟
أولا لا شك أن الهجمة الإعلامية الشرسة من خلال وسائل الإعلام العالمية على الصحوة الإسلامية قد غضجت منها الأرض والسماوات ومل من سماعها المثقف والعامي، ولكنها صور جديدة لافتراءات قديمة سلطها أعداء الحق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم على مدار التاريخ. وإلا عندما نسمع في القرآن أن فرعون يدعو الجماهير إلى متابعتهم وأنه لا يريهم إلا ما يرى ولا يريهم إلا سبيل الرشاد، ويتهم موسى بأنه داعية الفساد في الأرض وأنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد، ونفس الصورة التي نسمعها خلفاء فرعون اليوم يدعون أنهم أهل الرشد والرشاد وأن أتباع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين هم الذين يريدون أن يظهروا في الأرض الفساد ويريدون أن يغيروا النظم يريدون أن يغيروا المبادئ والحضارات والمدنيات. حتى كنت أقرأ في إحدى المجلات الإسلامية قبل أيام وزير الداخلية في إحدى الدول العربية يقول أنه قال لوزراء الداخلية في الدول الأوروبية كثيرا أن الأصولية تشكل خطرا لكن ما تنبهوا للخطر إلا متأخر، وكان يقول لهم أن هذه الأصولية تتناقض مع مبادئ وقيم الحضارة الغربية لكنهم لم يتنبهوا لذلك إلا متأخرا. المهم يا أخي أن رد هذه الافتراءات من باب إنكار المنكر الذي هو واجب على كل مسلم بحسب استطاعته وعلى حسب المراتب التي وردت في الشرع وبالضوابط الشرعية التي وردت. وإنكار المنكر في هذه الجزئية بالذات يقوم أولا على سبيل الحقائق للناس وبيان الحق، فنحن إذا قدمنا دعوة الحق للناس وعرفوها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حين يشع النور سيفر الظلام، ولم تجد هذه الكلمات لدى الناس قبول ولا رواجة. والنظر في إمكانيات الإعلام التغريبي إذا إمكانيات هائلة لكن الأثر والحمد لله أثر محدود،
بل الصحف الإسلامية هي التي تكتشف الساحة على قلة إمكانياتها خاصة في الشركات الإعلامية. إذا استطاع الإنسان أن يرد عليها في مطبوعة إسلامية سائرة بحيث تنشر المطبوعة الإسلامية كلامه كاملا وتعطيه من العناية ما يستحق فهذا الأولى والأجدى. فإن لم يجد هذه المطبوعة أو تعذر النشر فيها وأمكن النشر في المنابر العلمانية غير الإسلامية فلا مانع من أن ينشر فيها للرد على الافتراءات ومناقشتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الحرم حول الكعبة 360 سنة يدعو قريش إلى الحق، والأصنام تحيط الكعبة من كل مكان، والأصل في ذلك هي قاعدة المصالح والمفاسد. فإذا ترجح لديه أن هذا العمل يحقق مصالح شرعية أو يدرأ مفاسدة فالواجب عليه أن يقدم عليه بإذن الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم. النظر الآن يا شيخ عوض إلى الساحة الإسلامية الآن يجد أن الأعداء بكافة أنواعهم وطبقاتهم قد اتجهوا اتجاها جديدا لم يكن مثلا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وهو مثلا التحدث دائما عن التطرف والغلو والأصولية بشكل كبير. يعني يقولون أن كافة الإسلاميين في كافة القطاعات يعني متطرفون ولا يمثلون الإسلام الحقيقي، ولا قبل ذلك كانوا يهاجمون الجميع أو الإسلام كدين. يعني أما الآن فهم يدعون الإسلام ويقولون أن الذي تمثلونه أنتم الذي تدعون أيضا ليس الإسلام الحقيقي. فما سبب هذا الانحراف في هذا الاتجاه في رأيك؟
في 50s and 60s كان الهجوم على الإسلام كدين. وظنوا أنهم سيقون الإسلام من الساحة، وكانت تلك الدعوات امتدادا للهجمة الصليبية على العالم الإسلامي عندما دخل اللمبي إلى القدس وقال اليوم انتهت الحروب الصليبية، الحرب العالمية الأولى، ودخل غورو إلى دمشق وقال ها نحن قد عدنا إلى صلاح الدين. ثم خرجوا بعد أن خلفوا في البلاد الإسلامية أبناءهم وبطانتهم من المفكرين والمثقفين والسياسيين الذين قاموا بالدور الذي قاموا به سابقا وحاربوا الإسلام حربا مكشوفة كدين. لكن الأمة والحمد لله عادت إلى دينها، وقدمت دعاة في كثير من دقاء العالم الإسلامي توفيات باهظة في 50s and 60s للحفاظ على دين الأمة، ونصبت المشانق في كل مكان وامتلأت السجون وقتل العلماء والدعاة وشردوا وفردوا في جميع أطراف الأرض، وما كان لهم مأوى إلا في مواقع محدودة مضيق عليها من ضمنها هذه البلاد الحمد لله. ثم بجهود هؤلاء الدعاة وبتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك عادت الأمة إلى دينها، وأفلست جهود الأعداء في صرف الأمة عن دينها واستبدالها به العلمانية على اختلاف صورها سواء كانت ليبرالية أو اشتراكية أو ماركسية أو تحت دعاوى القومية أو ما إلى ذلك. وحين رأى المستغربون أن دعوتهم قد أفلست وأن الأمة عادت إلى الإسلام وأنهم سيخسرون كل شيء انتقلوا إلى هذا الموقع الجديد وقالوا أننا لا نحارب الإسلام. الذين كانوا يستهزئون بالقرآن وبالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا الآن لا يجرؤون على ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يحاربون الدعاء ليضربوا الدين والدعوة من خلال ضربهم الدعاء، ليجعلوا بين الجماهير المسلمة وبين الدعاة إلى الله تعالى الصادقين حاجزا وحاجزا، ويستخدموا في ذلك شتى الوسائل والسبل، التهريج الإعلامي والإمكانيات الهائلة التي يملكها الإعلام العالمي في محاربة الإسلام، وضعاف النفوس ممن يدعون العلم من أبناء المسلمين، والأقلام المأجورة المستأجرة العميلة. المهم أن الحرب موجهة إلى الدعاء وليس هم الذين يقصدون بهذه الحرب، إنما يقصد بها دعوتهم، إنما يقصد بها دينهم، إنما يقصد بها أن يوضع بينهم وبين الأمة حاجبا وحاجزا لئلا تصل دعوتهم إلى من لم تصل إليه من الأمة لتشوه صورتهم عند الأمة. ولو تأملت من هو الأصولي بمصطلحاته لكان هو الذي يحافظ على الصلوات ويصوم رمضان ويؤدي زكاته ويحج إلى مكة ولا يعاقر الخمور ولا يرافق النساء ولا يتعامل بالربا، وبهذه المفاهيم التي يسمونها أصولية، وأنا لا أعلم في العالم الإسلامي دعاة يطالبون بغير هذا. هذه هي الأمور التي يطالبون بها الدعاء، يطالبون بأن تكون قيم المجتمع هي قيم الإسلام، وأن تكون نظم المجتمع هي شريعة الإسلام. هذه المطالبة أو هذه الأصولية كما يسمونها حقيقة تجعلنا نعتقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمفهومه أصولي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لزعموا أنه من الأصوليين، أنه من المتطرفين. وكذلك لو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لا شك أن المصطلح في البداية كان غربيا استخباراتيا، ثم انتقل بعد ذلك عن طريق الإعلام الذي يردد كلب البغاء ما يصوره الغرب، عن طريق الأفلام المأجورة العنيدة، انتقل إلى بلاد المسلمين وأخذ يمارس. قبل ذلك كان مصطلح الرجعية والتخلف، ثم أتى مصطلح الظلامية الأصولية التطرف. نعم لا ننكر أن هناك غلو لبعض قطاعات الدعوة الإسلامية، وهذا هو المصطلح الشرعي الصحيح، لكن هذا الغلو أولا محدود، وثانيا له أسباب موضوعية أدت إليه، أهمها هو الغلو والتطرف العلماني الموجود في الساحة المسلمة، وأيضا الغلو في تعذيب المسلمين والنيل منهم استجلاب دينهم من قبل السلطات الظالمة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. وأيضا هذا التطرف موجود في بلدان وأمم أخرى، وما سمعنا أحدا نال منه في الحادثة التي جرت في أمريكا أخيرا التي ذهب ضحيتها يعني مئات من الأطفال والنساء،
مدعي النبوة،
عند مدعي النبوة ثم كورش أو كورش، ما مثلا الإعلام يتحدث عن هذا التطرف هذه الأصولية، بل هم في المجتمعات الغربية أناس لهم حقوق ولا يعتقلون ولا يحاكمون ولا إلا بمقتضى القانون الذي ارتضاه تلك الأمم
ويحاورون.
نعم
الآن ننقل الحوار إلى طريق آخر، ونسألكم يا فضيلة الشيخ، نقول بالنسبة للجماعات الموجودة الآن في الساحة، الجماعات الإسلامية والدعوات إن صحت التسمية، هذه الجماعات أولا هل وجودها يعتبر ظاهرة صحية؟ وأيضا هل يجوز أن أطلق حكم الانتماء على شخص معين لمجرد اتفاقه مع إحدى الجماعات بجزئية من الجزئيات؟
أما بالنسبة للسؤال الأول، التجمع والتعاون والتحزب في ذاته لا يمدح ولا يذم، فإن كان التجمع على حق ولحق فهو في الحقيقة أمر محمود من ناحية الشرعية سبحانه وتعالى، وتعاون على البر والتقوى. وإن كان التجمع والتحزب والتآزر والتعاضد على أمر مذموم فهذا التجمع أيضا مذموم، أي أن التجمع في ذاته وسيلة وليس غاية، فإذا تجمع الناس على حق فهم على أجر وعلى خير في هذا التجمع، وإن تجمعوا على باطل فهم على إثم وعلى وزن. ومن هنا نستطيع حينئذ أن ندرك تعدد الجماعات، إن كان هذا التعدد تعدد تنوع وتعدد مهام، تعدد تعاضد، تعدد تآزر، ويقوم كل بدور لا يقوم به الآخر، مع تناصر فيما بينهم ومع نصرة كل من للآخر ودعائه للآخر وثنائه عليه ونصحه له أنه فيه من أخطاء، فهذا لا شك أنه وسيلة إثراء للدعوة الإسلامية ونصرة لها، وسيبلغ بها آفاقا ما كان لها أن تبلغها غير هذا الأمر. أما إن أصبح التعدد وسيلة للتناحر والتباغض والعداء والحزبية فهو حينئذ أمر مرفوض وينبغي البعد عنه واجتنابه. ولعل بعض الفتاوى التي صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء تشير إلى هذه القضية، وتذكر أن كل جماعة من الجماعات الإسلامية عندها شيء من الخير وعندها شيء من الأخطاء أيضا، فيجب نصرتها وشد أذرها والتعاون معها فيما عندها من الخير، وأيضا نصفها والابتعاد عما عندها من أخطاء.
طيب سألكم لك بعض الأسماء المتردده يا شيخ كثيرا يعني في الواقع الإعلامي الصحافي أو في الواقع الثقافي على كل حال. سألكم لك هذه الأسماء يعني قد تكون متنوعة في المشارك والمآخذ لكن نريد تعليق على كل اسم. أولا رفض غنوش
من الدعاة الإسلاميين المعاصرين يعني يؤخذ عليه التوجه العقلاني لديه في مناقشة القضايا، وحبذا لو عاد إلى الأثر وخفف من الاعتماد على المدارس العقلية في التاريخ الإسلامي. يعجبني فيه سعة صدره في محاورته للآخر.
جابر عبد الله
ماركسي ومصري كان من أشد الناقدين لكتاب الحداثة، صاحب مصطلح أو ممن روج لمصطلح إسلام البترودولار أو إسلام البترول، له كتابات هاجم فيها الشيخ عبد العزيز بن باز والعلماء والدعاة في هذا البلد، ومع ذلك مع الأسف الشديد كان الاستضافة في الجنة.
حازم صغير
صاحب مقالات تكتب أحيانا في جريدة الحياة بعض المجلات الأخرى فيها غمز ولم صاحب الإسلامية، و كما يعني يظهر من اسمه ربما كان وإذا كان هذا حاله الأمر من معدنه.
حسن التراغي
من أشهر الدعاة في السودان، نتفق معه في أمور ونختلف في أمور أخرى، مما نتفق معه فيه وقوفه في وجه الند التنصيري والشيوعي والعلماني مع تقييد الدعاة لله سبحانه وتعالى في السودان، ومما نختلف معه فيه كما ذكرت عن الغميشي سابقا التوجه العقلاني لديه. وطبعا عندما أقول التوجه العقلاني لا أقصد أنه خرج من دائرة الفكر الإسلامي، لكنه متأثر بالمدارس العقلانية سواء كانت في التاريخ الإسلامي أو مدارس معاصرة، وأيضا كثير من الفتاوى الفقهية التي تصدر عنه وهم وجهة نظري مفكر وصاحب طرح سياسي أكثر من أن يكون فقيه يتعرض للفتوى في مثل هذه القضايا. كذلك نختلف معه في بعض مواقفه السياسية من مثل أزمة الخليج ومثل موقفه من حركة الجهاد الأمريكي وبعض المواقف الأخرى، ولا نصادر جهودا في نصرة الإسلام مع اختلافنا معه في هذه القضايا في هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ولنا وأن يثبتنا وإياه على الحق.
اللهم آمين. قبل أن نكمل يا شيخ يعني لا يمكن أن يأخذ المستمع مثلا ميزانا دقيقا في هذا المجال، يعني كثير من الإخوة يذم بعض الدعاة مثلا المشهورين لأجل قضية خالف فيها الحق مثلا نظرة عقلية أو خالف هذا الحق، فينسبه إلى جماعة مباشرة ويقول هذا ضال مضل أو كذا فيذمه، فألا يوجد ضابط لهذه المسألة؟
ما هدف السنة في الجماعة التعامل عن مثل هذه القضايا مثل هذه الأمور أن الإنسان قد يجتمع فيه حق، بل هذا الواقع يجتمع فيه حق وباطل وصواب وخطأ وضلال وهدى، فمنهج السنة والجماعة أن نقبل منه الحق والصواب والهدى ونرد الباطل والضلال والخطأ، ثم الحكم للأعم الأغلب من هنا. إن كان الأعم الأغلب هو الصواب والحق والهدى توليناه في الجملة مع براءتنا عما فيه من أخطاء وباطل وضلال. وإن كان الأعم الأغلب لديه
الظلام والباطل والخطأ تبرأنا منه بالجملة مع قبولنا لما يأتي منه من حق حتى ولو كان على أعدائنا. خالف أهل السنة والجماعة في هذا في تاريخ الإسلام مدرستان في العقلية، المدرسة الأولى مدرسة الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن كل من اختلفوا معه يتبرؤون منه براءة كاملة، ولذلك ترتب على هذا قول الخوارج أن من أخطأ كفر، وترتب على هذا قول المعتزلة أن من أخطأ أو أذنب خالد في النار. والمدرسة الأخرى دخلت أهل السنة مدرسة المرجئة التي قالت من دخل في دائرة الإسلام فنحن نتولاه ولاية كاملة مهما وقع من أخطاء وذنوب ومعاصي وكبائر. وأهل السنة وسط بين الطرفين بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فلا يجوز حقيقة مصادرة ما عند الإنسان من خير من أجل خطأ وقع فيه، كما لا يجوز تحت مبرر أنه من أهل الفضل والهدى والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نقبل الخطأ والباطل منه، بل نرد الخطأ على من صدر منه كائنا من كان بفضله وتقواه، ونقبل الحق ونحفظ للناس فضله ممن صدر منه كائنا ما كان بعده واختلافه معنى هذا الإنسان، فنقبل الحق ونرحم الخلق، وهذا هو منهج السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الإسلام.
نستثنى إسماعيل الشاطبي،
كان صاحب جهد مبرور في تطوير وتحرير مجلة المجتمع سنوات طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر على جهده بإذن
الله. أحسنتم. هناك فكرة طرحها بعض الإخوة حول ما يتعلق بمصطلح الفكر الإسلامي، هم يتوجسون منه خيفة يخشون أن يزاحم العلم الشرعي، يعني يخشون أن يقال للشخص هذا مفكر إسلامي فيؤخذ عنه العلم الشرعي وهو لا يستحق أن يؤخذ عنه العلم الشرعي. ما رأيكم في هذه الفكرة وما رأيكم في كلمة الفكر الإسلامي؟
رأي الشخصي أنه لا غبار على هذا المصطلح، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالفكر والتفكر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالأمر بإعمال الفكر والنظر والتدبر الأرض والسماوات وإعادة الفكر مرة بعد أخرى مطلب شرعي، وثمرات هذا الفكر هي ثمرات الإسلامية. فمن حيث الأصل والمبدأ أرى أن الأمر ليس فيه محذور بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا قاعدة شرعية في الألفاظ الحادثة يفترضها من هذا لهم الألفاظ الحادثة، فالقاعدة الشرعية الألفاظ منها ما يرد شرعا لذاته، مثلا لفظ النفاق لفظ الكفر، لو أرادوا أناس أن يتسموا باسم المنافقين وقالوا إن نحن لا نريد به المعنى الشرعي ولا نريد به معنى لغوي كذا كذا كذا، أو هذا مذموم شرعا ولا يقبل، وألفاظ وردت في الشرع هذه أيضا لا ترد، وألفاظ لم ترد هذه تفصل عن معناها والمراد منها، إن كان المعنى حق قبل، كان المعنى باطل قبل. وهذه القاعدة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل عام في كتاب عارض العقل والنقد أكثر من موطن، وهي وأيضا تحدث عنها في رسالة التدميرية، رسالة التدميرية، وهذا المنهج الذي ينبغي يعني التعامل به مع المصطلحات والألفاظ الحادثة.
يتجدد كلما يدرس نزاع من حول السنية والسلفية ويدعيها كثيرون ويحتكرها آخرون، هل يوجد هذا النزاع أصلا يعني حول مثلا نحن فقط أهل السنة وهؤلاء خارجون عن أهل السنة ونحن السلفيون فقط وهؤلاء خارجون عن السلفية، هل يوجد هذا النزاع حول هذا المصطلح أصلا؟ ثم هل يجوز أن يخرج كل من كما يسمى فتح واقعه أو نظر في الأمور الواقع المعاصر الآن، هل يجوز أن يخرج من دائرة أتباع السلف بحجة أنه اشتغل بما لا ينفع.
أما النزاع حقيقة حول هذه القضية فالأصل عدم النزاع بين الناس لا هذه القضية ولا سواها. لكن لو افترضنا أن بدعة ظاهرة ظهرت واشتهرت ودعا إليها أهلها فيجوز رد عليهم وقد رد السلف على أهل البدع
وتحدث عنه وفرقوا بين من يدعو إلى بدعته وبين من لا يدعو إليها وبين من بدعته مغلبة وبين من بدعته غير مغلبة في التعامل معهم وفي الرواية عنهم وفي توليهم وفي عدم توليهم. وموجود هذا في كتب أئمة السلف لمن عاد إليه.
أما أن يقوم النزاع بين أهل السنة أصلا وبين أتباع السلف أصلا ويحاول كل أن يخرج الآخر من هذه الدائرة الأمر لا يجوز ولا ينبغي. وليست هذه هذا المصطلح وهذا الشعار الذي هو تعبير عن مضمون ليس حصرا على أحد وليس بيد أحد يعطيه من يشاء ويعطيه من يشاء. بل السلفية لها مواصفات محددة ومعاني محددة من اتصف بها فهو سلفي رغما عن أنوف أهل الأرض القاطب
ولا يستطيع الإخراج من هذه القضية.
ربما كان سبب النزاع أسباب أخرى غير السلفية فاحتاجت واحتاج المتنازعون إلى رفع شعارات تقبل الغواجة عند الناس. وقد يكون إما قلة الفقه في الدين وإما بسبب قلة الورع والتقوى وإما بسبب الحرص على الدنيا وإما بسبب الحسد والبغضاء. وقد تكون هذه من الأسباب التي تدفع البعض إلى مخالطة الآخرين وحاول إخراجهم من دائرة السلفية. وأستغرب عندما يقول إنسان بملئه أنا سلفي المعتقد لا أعتقد على الإطلاق شيء غير معتقد السلف ويعلن هذا نهارا نهارا ويقول كلما إن وقع مني شيء على خلاف نهج السلف فهو علي رد. ثم يقال له بعد ذلك بل أنت رغم عنك لست من السلف. لا أدري تحت أي منطق ولا تحت أي دليل يقال هذا القول ويتعامل مع الناس بهذه الصورة. والواقع أن ممارسات خاطئة وصور من صور الإرجاء في بعض جوانب الحياة وصور من صور الفكر الخارجي في جوانب أخرى تكرس أحيانا تحت شعار السلفية. يعني الليل من الناس ومصادرة جهودهم وإنكار ما عندهم من خير وزعم أنهم ملاحدة وزنادقة بخطأ وقعوا فيه وذنب وقعوا فيه هذه من الفكر الخارجي من السلفية. وأيضا أحيانا غض النظر عن الأخطاء والكبائر والذنوب والزعم بأن كل شيء على ما يرام هذا الفكر الإرجائي ونحن نجد هذا يرفع في الشعار السلفي وهذا يرفع في الشعار السلفي مع الأسف الشديد. أقول أما ما ينفع الناس فينكث في الأرض وأما الزبد فيذهب في الأرض.
طيب الشيخ في القضايا يكثر النقاش فيها في الساحة الدعوية ويعني أريد أن تعلق عليها وهي يعني ليست قضايا بل هي وسائل تستخدم للدعوة غير الله عز وجل. هذه الوسائل يعني ما موقفكم منها من حيث الحل والحرمة من حيث الجواز أو يعني من حيث يعني كونها تستساغ لظروف معينة أو ما إلى ذلك. أولا الصورة في الإعلام الإسلامي
حقيقة التصوير ننقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قد أجمع على تحريمه وقسم قد اتفق على حله إما لأن البعض يقول بحله أصلا وإما البعض يقول لحاجة أو لضرورة وقسم وقع الخلاف فيه. وهذا الذي وقع الخلاف فيه ربما كان السؤال منصبا إليه. أرى يعني رأي الشخصي الجواز بضوابط. من هذه الضوابط ألا يصرف في الصور يعني أن تتخذ الصورة أو تقدم الصورة في العمل الإعلامي إذا كان لذلك حاجة يعني لها دور في الرسالة الإعلامية. الأمر الآخر ألا يكون في هذه الصور أمر لا يجوز أصلا النظر إليه مثل صورة نساء أو صورة رجال مكشوف العورات أو صورة يعني ممارسات بالمعصية شرب الخمور أو كذا أو شيء أو المهم هذه الصور التي أصلا ما يجوز النظر إليها وإقرارها في أصلها موجهة نظر لا يجوز أيضا تصويرها. الأمر الثالث ألا تكون هذه الصور رسم بجد لذوات الأرواح. هذه يعني الأمر فيها أشد من التصوير الفوتوغرافي. وألا تتخذ هذه الصور أيضا للتعظيم والتقديس يعني سد الذرائع. هذه الضوابط من وجهة نظر الشخصية إذا عمل بها أرجو أن لا يكون في التصوير بس العمل الإعلامي الإسلامي. ولا يعني أن رأي هذا سيرفع الخلاف فسيبقى الخلاف في هذه القضية قائمة وتصبح شيئا من المسائل الخلافية التي بها سعة. من رأى جواز الحل فلا يجوز له أن ينكر على من رأى عدم الحل، ومن رأى عدم الجواز فلا يجوز له أن يشنع على من رأى الجواز.
ويدخل تحت هذا يا شيخ أيضا التصوير الحي يعني
نعم يدخل تحت هذا بإذن.
طيب أيضا التمثيل والمسرح
أيضا هذه من المسائل التي صالح لها الجدل وكثر، وأنا مع أيضا من يجيز التمثيل بضوابط. من هذه الضوابط ألا يكون فيه تشبه بملائكة ولا بأنبياء ولا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ألا يكون فيه من الألفاظ ما لا يجوز أصلا إطلاقه، أن تحور أن يحور الحوار بطريقة ليس فيها الألفاظ التي لا يجوز أصلا تحدث فيها ولا إطلاق الألفاظ الكفر والذنب والشرك. وأيضا الأمر الثالث أن لا يكون فيه نساء. والأمر الرابع أن لا يترك فيه صبح مهنة وشغلة حرفة للناس سواء الذين ينظرون ويتأملون أو الذين يمثلون ويعدون. طبعا قد يسأل البعض عن الأدلة، هذه في مواطن هناك كتب أولي في القضية بين مجيز ومانع، وأدلة الفريقين معلومة لمن اطلع عليها واستتبعها.
طيب الدخول في البرلمانات للتأثير
أيضا رأيي الشخصي أن إذا كان يترتب على الدخول في البرلمانات تحقيق شيء من المصالح الشرعية ودرء شيء من المفاسد المتوقعة فالأمر لا بأس به، هي خاضعة لفقه المصالح والمفاسد وفقه الموازنات. فإذا كان أدى النظر والاجتهاد إلى أن هذا العمل سيترتب عليه تحقيق شيء من مصالح المسلمين أو درء شيء من المفاسد على المسلمين لا بأس في دخول البرلمانات. لكن إن كان سيترتب على دخول البرلمانات الوقوع في مفاسد كبرى وتفويت مصالح كبرى أعظم من المصالح المتحققة أو أعظم من المفاسد المدفوعة فلا يجوز حينها الدخول. طبعا البعض قد لا يرى هذا، لكن لعل في قصة النجاشي دليل على هذا. النجاشي كما تعلم أسلم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الحبشة وكان يحكم بغير شرع الله، بل ما استطاع أن يظهر دينه، لكن كان في بقائه في هذا المكان حفظ للمسلمين الذين هاجروا للحبشة وحماية لهم، ومن أجل تحقيق هذه المصلحة بقي في مكانه حتى لحق بربه سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه حديث في هذا، وأيضا علماؤنا منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سبق أن تحدثنا في هذه القضية، هذا هو رأيهم وهو الذي يقتضيه بإذن الله الدليل الشرعي.
طيب شيخ نريد في الختام أن توجه ثلاث رسائل تختار المرسل إليه ومن ثم توجه إليه كلمة.
الرسالة الأولى إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، رسالتي إليهم أن يعلموا أن الطريق الذي قد نذروا أنفسهم له هو طريق ابتلي فيه الأنبياء والمرسلون واستشهد فيه الشهداء واضطهد فيه المؤمنون على مر التاريخ، فليوطنوا أنفسهم على كل بلاء ينزل به وليحتسبوا ذلك عند ربهم سبحانه وتعالى، وليخلصوا نياتهم ويجددوا مقاصدهم ولا يطلبوا على ذلك من الناس أجر ولا مغنما، وأن يكونوا أهل حكمة في طرحهم وإحسان في أسلوبهم ورأفة في دعوتهم. الرسالة الثانية إلى حكومات العالم الإسلامي، أقول لهم اصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى واعلموا أن رصيدكم حقيقي وأن مصلحة شعوبكم هي في العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتعاون مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وستجدون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى جنودكم الأوفياء وأبناءكم البررة حين تحملون راية الشريعة وتطبقونها وتسعون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. والرسالة الثالثة لأعداء الصحوة الإسلامية في كل مكان، أقول لهم أربعوا على أنفسكم ورويدا رويدا، فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.
في الختام نشكر لكم يا فضيلة الشيخ هذا الجهد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا القول وأن يصلح به أحوال المسلمين، ونشكر لك أيضا يا أخانا المستمع مكتك معنا لكي تستمع هذا السلام المبارك، ونودعك على أمل أن نلتقي في إصدار آخر بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي خاتمة المطاف نرجو أن تكون قد قبست من شعاع هذا الرجل المبارك ونهلت من عينه وأفدت شيئا ينفعك في أولاك وأخراك، ونذكرك بأننا نتلقى كل تعليق على العنوان التالي: صندوق بريد 91819 الرياض 11643. ولك أخي المستمع التحية العطرة من مؤسسة طلائع الفجر للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
قام الدين لهذه المادة إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، وجزاكم الله خيرا.